الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسينا في البقعة الطاهرة التي كلم الله فيها موسى تكليما، والتي نادى فيها موسى ربه، والتي اعتصم بها أوائل النصارى في عهود الاضطهاد، ومنها وفدت كتائب الفتح تبشر بالإسلام وتحمل لغة القرآن. سيناء هي المورد الأول للثروة المعدنية في مصر، يتدفق من أطرافها الغربية النفط، ويستخرج من ثراها معادن النحاس والفسفات والحديد والفحم والمنجنيز والعديد من الخامات. ولا تزال الثروات المعدنية في شبه جزيرة سيناء كافة لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل. سيناء بوابة مصر الشرقية، وهي مسرح الحروب على مر العصور، فقد كانت الطريق لموجات الغزو التي تتابعت على مصر من جهة الشرق الهكسوس والحيثيين والفرس، وهي الأرض التي شهدت انتصارات صلاح الدين على الغزاة الصليبيين في موقعة حصين، وتخليصه بيت المقدس من أيديهم، انتصارات الملك المظفر قطز والظاهر بيبرس على جيوش التتار في معركة عين جالوت، كما شهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية. ثم هي الأرض التي تلقت أبناءها يوم العاشر من رمضان سنة 93,000 في اليوم السادس من أكتوبر سنة 73,000 بعد أن عبروا قناة السويس في أشرف حرب شهدتها المنطقة ليحققوا نصرا باهرا مظفرا. تلك هي سيناء، ومركزها في الكتب السماوية، ومركزها أيضا في تاريخ الهجرات البشرية التي عبرت مصر من الشرق، وأهميتها في التاريخ العسكري جعلتها محل اهتمام ليس من مصر فحسب بل من العالم أجمع. وقد ذكرت سيناء صراحة في القرآن المجيد في موضعين، أحدهما في سورة التين، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون، أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء، محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم، والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. والموضع الثاني في سورة المؤمنون، قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون أي جنسها خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن وصبغ للآكلين أي فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل استعماله من الاستصباح به والصباغ للآكلين أي يجعل إداما للآكلين إلى غير ذلك من المنافع. قوله تعالى وطور سينين قال مجاهد معناه البركة أي من جبل مبارك وقال قتادة معناه الحسن أي من الجبل الحسن وقال ابن زيد هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة وقال مجاهد سيناء أضيف الجبل إليها لوجودها عنده وقال عكرمة هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل وذكرت سيناء ضمنا في أكثر من آية منها قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وقوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وفي قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا وقال تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وكذلك في قوله سبحانه فلما قضى موسى الأجل وسار لأهله آنس من جانب الطور نارا وفي قوله سبحانه والطور وكتاب مسطور وقد قال الله جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه ولأهمية مكانة سيناء عند المسلمين وغير المسلمين وكبر حجمها وتاريخها تكثر حولها المؤامرات والمواجهات فسيناء سد وحد وفاصل ومانع وعقبة في وجوه الأعداء قديما وحديثا سيناء تاريخ وحضارة وجمال وجلال ومقدسات سيناء ليست مجرد اسم جغرافي لمساحة من الأرض نعرفها بحدودها ومساحتها وتضاريسها ومناخها ومواردها وسكانها كمثل المناطق الكثيرة هنا وهناك على اتساع الدنيا وإنما سيناء قطعة حياة من التاريخ والأديان السماوية فهذه الأرض الساحرة الباهرة التي تشكل ما يقرب من 6% من إجمال مساحة مصر ترتبط بالتاريخ أكثر مما تنتمي إلى الجغرافيا. تحكي كل قطعة فيها قصصا وسرديات تتعلق بمصائر البشر أكثر من عدد آنات الزمن الذي يمضي لتدوس عجلته فوق السنين والقرون. تحكي عن الأسطورة والتاريخ والدين والحرب والبطولة والعادات والتقاليد وحياة الناس ومشاعرهم ومتاعبهم أكثر مما تهتم بما يخرج من أحشائها من معادن وأحجار كريمة ونفط وغاز وفحم. سيناء هذا وأكثر من هذا. سيناء أرض شهود الوحي الإلهي وكلام الله مع نبيه موسى عليه السلام. إن ذكر الله لسيناء في القرآن المجيد فيه تعظيم وتشريف لها، وما يزيدها تشريفا أكثر أن الله كلم موسى عليه السلام على هذه الأرض ففيها جبل الطور، فمن بين جبال الأرض ينفرد جبل الطور ليشهد الوحي الإلهي وتكليم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فمنطقة الوحي المبارك في جبل الطور هي البقعة المباركة. قال سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهناك صرب الله تعالى نبيه وكليمه موسى عليه السلام فكان بالجانب الأيمن. قال تعالى: وناديناه من جانب الصور الأيمن وقربناه نجيا. والمشهور عند أكثر العلماء أن الله سبحانه وتعالى ناجى موسى عليه السلام عند جبل الطور المعروف بسيناء. سيناء أرض مقدسة مباركة وصفها الله بالبقعة المباركة. فقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وفي موضع آخر يصف هذا الجلال بالوادي المقدس أي الذي تقدس. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وسيناء شهدت نزول الألواح على موسى عليه السلام. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أقام موسى عليه السلام في طور سيناء 40 يوما صائما قائما مناديا ربه. وبعد تمام الأربعين أنزل الله عليه التوراة، وقد قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وكان هذا الكتاب على ألواح، وفيها أحكام الله سبحانه التي تنظم أمور بني إسرائيل. وسيناء شهدت العهود والمواثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل. شهد جبل الطور إعطاء العهد والميثاق على بني إسرائيل، وفيه رفع الله جبل الطور فوق رؤوسهم فسجدوا لله رعبا وهم ينظرون إلى الجبل المرفوع فوقهم كأنه ظلة. وفي ذلك الموقف المخوف أخذ الله عليهم العهد والميثاق. قال تعالى يصف ذلك الحدث: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفي سيناء كان نزول الوصايا العشر على موسى عليه السلام. فعلى أرض سيناء تلقى موسى عليه السلام الوصايا العشر من ربه سبحانه، القاضية بوحدانية الله جل وعلا، والجامعة لدروس الآداب الدينية. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. كانت الوصايا العشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات من حجج الله على حقية دينه القويم ووجوب اتباع صراطه المستقيم، خفى بها على ما قبلها من الحجج العقلية على أصول هذا الدين وضحض شبهات المعاندين والممترين. وقد أقسم الله تعالى بالطور في القرآن المجيد، والله تعالى لا يقسم إلا بالعظيم، لأن العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. فهذه الأماكن لها من المكانة العظيمة عند الله تعالى ما لها. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهو جبل الطور في سيناء. وفي كتاب الله تعالى سورة باسم الطور. قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين، فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام. وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته
ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. وسيناء أرض الخير والنماء، جعل الله تعالى فيها سرا وبركة يمكن أن نلمحها من قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فهنا يتكلم الله تعالى عن خلق السماوات السبع والبشر وإنزال الماء من السماء وجنات النخيل والأعناب، وبعدها يقول تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أي جعل شجرة الزيتون التي تنبت في جبل الطور في الوادي المقدس من نعم الله تعالى على الخلق، شأن النعم التي سبقتها في الآيات، وجعل نعمة هذه الشجرة مستمرة متجددة شأن المطر والجنات والبساتين والسماوات. وجاء التعبير بالمضارع فقال: وشجرة تخرج تنبت بالدهن. وإن هذا الخير الإلهي لمستمد من ذلك الوادي المقدس الذي شهد وحده كلام الله تعالى لأحد أنبيائه وهو كليمه موسى عليه السلام. إن هذا الخير وضعه الله لكفاية البشرية. وفي أرض سيناء ضرب موسى الحجر لتنفجر منه عيون المياه لاثنتا عشرة بعدد أصباط بني إسرائيل، حيث عرف كل قوم مشربهم. قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على أرض سيناء أنزل الله على موسى وقومه من بني إسرائيل المن والسلوى، ولكن تدبر بنو إسرائيل وعصوا موسى فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه بين الجبال وفي أودية سيناء 40 عاما جزاء ما اقترفوه كفرا وعصيانا. وكتب الله عليهم المذلة والمسكنة كما في قوله جل وعلا: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ولقد شرف الله تعالى أرض سيناء فجعلها معبرا للأنبياء إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وعيسى وأمه البتول مريم عليهم الصلاة والسلام. فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام شق طريقه خلال سيناء هو وزوجه سارة إلى مصر قادما من بلاد الرافدين متجها إلى أرض كنعان بفلسطين، حيث اشتد القحط بتلك البلاد. وذهب إلى مصر متخذا سيناء طريقا، حيث أقام مدة من الزمن في مصر وعاد ثانية إلى فلسطين عبر سيناء، ومعه زوجته سارة وهاجر أم إسماعيل. كما وقع أرض سيناء كل من يوسف الصديق وأبيه يعقوب عليهما السلام وإخوة يوسف أصباط بني إسرائيل، حيث كان في هذه المنطقة عبورهم وذهابهم ومجيئهم ورواحهم. وعلى أرض العريش فصلت العير، ومن أرضها انطلقت رائحة قميص يوسف عليه السلام حتى وصلت إلى فلسطين ليشمها يعقوب عليه السلام ويقول قولته المأثورة: إني لا أجد ريح يوسف. فهذا ما جاء في قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وتفسيرها أنه لما فصلت العير أي عندما وصلت قافلة بني يعقوب إلى مدينة العريش قادمة من عند يوسف بمصر متوجهة إلى أرض فلسطين عبر سيناء، وكان قميص يوسف بحوزتها، فراحت رائحته واتصلت بيعقوب فوجد ريح يوسف عليه السلام ريح القميص، فعند ذلك قال: إني لأجد أي أشم رائحة يوسف. لقد انطلقت هذه الآية المعجزة من أرض العريش إلى أرض فلسطين حيث كان يقيم نبي الله يعقوب عليه السلام، وإلى سيناء لجأ موسى عليه السلام، وكان كلامه مع ربه جل وعلا حيث أمره الله جل وعلا بتلقي رسالته في تلك الأرض التي باركها الله عز وجل. وعندما عاد موسى ثانية بقومه من بني إسرائيل هربا من فرعون ساروا متجهين إلى سيناء حيث وجدوا البحر الأحمر مواجهتهم ومن خلفهم فرعون وجنوده، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه ليجد الطريق أمامه يابسا ممهدا له ومن معه، ثم يعود البحر مرة أخرى إلى حالته الأولى فيغرق فرعون وجنوده وينجو موسى وقومه بإذن الله، حيث حدثت المعجزات والآيات الإلهية. ومن شطآنها انطلق موسى عليه السلام للقاء العبد الصالح الخضر الذي علمه ما لم يحط به خبرا، وهذا ما ورد في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ومجمع البحرين يقع بمنطقة رأس محمد لشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج السويس وخليج العقبة بجنوب سيناء. وجاء المسيح عليه السلام مولودا بمعجزة ربانية من مريم العذراء في بيت لحم من أرض فلسطين التي كانت آنذاك تحت حكم الإمبراطورية الرومانية، واضطرت مريم للهرب بطفلها من بطش الرومان ووشاية اليهود إلى مصر، وكانت رحلة الهروب إلى مصر عبر سيناء. وجاء الفاتحون المسلمون إلى مصر تحت قيادة عمرو بن العاص عن طريق سيناء، ومنذ اللحظة الأولى لقصة الفتح الإسلامي ترددت أسماء أماكن ومواقع على أطراف شبه جزيرة سيناء أو في داخلها في سرديات الفتح، فقد كانت رفح والفروة من أوائل الأماكن التي وصلها الفاتحون المسلمون، حيث يسجل التاريخ أنه منذ أكثر من 14 قرن من الزمان شهدت سيناء إقامة أول صلاة لعيد الأضحى على أرض مصر، وذلك حينما دخل عمرو بن العاص بجيشه الظافر أرض سيناء المقدسة التي باركها الله تعالى والتي نالت قدسية استقبال كل الرسالات على أرضها. وخلال فترة الحروب الصليبية تعرضت سيناء لمحاولة الغزو من قبل الصليبيين، وامتاز العصر الأيوبي بالاهتمام الملحوظ بتعمير سيناء نظرا لظروف الحرب الصليبية التي كانت تمضي عليهم ضرورة تجديد القلاع والموانئ خوفا من هذا الخطر القريب. فقد قام صلاح الدين بتعمير وإصلاح ميناء الطور سنة 850 من الهجرة، فعمر المراكب والميناء، وبدأت تصله المراكب المحملة بالبضائع من اليمن، وهجر أصحاب المراكب ميناء عرباب والقصير، وقد تبع ذلك أن صارت الغلال ترسل إلى الحجاز بصورة دورية ومنتظمة، وشجع ذلك حركة التجارة في البحر الأحمر. وكان صلاح الدين الأيوبي قد تمكن من انتزاع ميناء إيلات من أيد الصليبيين سنة 66 من الهجرة، الموافق 70 بعد 100 من الميلاد، ومن ثم صار البحر الأحمر تحت سيطرة المسلمين. وفي عهد السلطان سيف الدين قطز خرجت الجيوش المصرية عبر سيناء لقتال المغول في غزة وبلاد الشام، وألحقت بهم هزيمة فادحة في معركة عين جالوت سنة 58 من الهجرة، الموافق 60 و200 بعد 1000. وفي سنة 56 و900 قامت كل من إسرائيل وفرنسا وإنجلترا بهجوم منظم على مصر فيما يسمى بالعدوان الثلاثي على مصر، وقد قامت المقاومة الشعبية بأعمال بطولية لصد العدوان. أما إسرائيل فأخذت سيناء بالكامل، لكن صدر قرار من مجلس الأمن آنذاك برد جميع الأرض المحتلة إلى مصر وعدم شرعية الهجوم على مصر. فقامت إسرائيل في 5 يونيو 1967 بشن هجوم على مصر وسوريا والأردن، واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية للأردن. واستطاع جيش مصر برغم فداحة الخسارة أن يعبر هذه المحنة في صمود أمام القوات اليهودية ودخوله حرب الاستنزاف، واستعاد مصر سيناء مرة ثانية بعد حرب أكتوبر سنة 73. شبه جزيرة سيناء تحتوي على أقدس مقدسات اليهود، فمن جانب الطور الأيمن نودئ موسى وعليه تلقى الألواح وبها صخرة العهد، وسيناء هي أرض التيه مما يجعل أطماع اليهود تحوم في سنة سيناء. وقد تربى أبناء اليهود على عقيدة أن سيناء هي من مملكتهم الموعودة، وما فلسطين سوى جزء صغير من أرض الميعاد التي تضم بزعمهم سيناء ووادي النيل وفلسطين وشرق الأردن وقسما من سوريا والعراق حتى الفرات. وأما أطماع اليهود في سيناء والتي يربطونها بالمعتقدات اليهودية والتاريخ الإسرائيلي فقصص التلمود ونبوءات الأقدمين وأسطورة الشعب المختار ليست في الواقع إلا وسيلة من وسائل التعبئة والإقناع يستخدمها القادة والموجهون الصهاينة لدفع الشباب اليهودي نحو هذه الأهداف التوسعية الاستعمارية، وإن كانت لا تمثل في الواقع أمرا حقيقيا، فالتوسع الاستعماري يعتمد على النفوذ والقوة قبل أي حجة وأي برهان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهل سيناء أفريقية أم أسيوية؟ هذا هو السؤال القديم الجديد الذي يطرح نفسه عند هذا الحد، فتطلب منا إجابة علمية شافية وواعية أيضا. فلأمر ما ألحب بعض الكتاب والعلماء الغربيين منذ وقت باكر في 19 على هذا السؤال، ألحوا إلحاحا سافرا ومريبا، ليس فقط بشرية لكن طبيعية، ليس فقط جغرافية لكن حتى جيولوجية. ومن أسف أن بعض منا رجع التساؤل نفسه دون وعي فكري وبلا نقد علمي كاف، لكن واقع الأمر علمية أن المشكلة مفتعلة والقضية مزيفة، اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا فكريا لأغراض سياسية بعيدة ومبيتة تكشفت فيما بعد. أما الحقيقة الموضوعية في الجدل كله فمسؤولية العلم، والعلم الجغرافي وحده، فلأن سيناء كشبه جزيرة يطوقها خليجان متعمقان تنفصل أرضيا انفصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر، وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس الآسيوي، فقد ألحقها بعضهم تصنيفا بالجانب الآسيوي أو العربي، بينما حار البعض الآخر في تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزي. هذا فضلا بالطبيعة عن تشابه بعض ملامح التضاريس والسطح والمناخ، وكذلك بعض أنواع النباتات الآسيوية المختلفة عدا تدفق قبائل البدو العربية السامية المتوطنة. ودعك من الاسم نفسه، سيناء السامي الأصل من سين إله القمر عندهم، أي بمعنى أرض القمر. حتى على المستوى الجيولوجي البحث حاول بعضهم أن يربط سيناء بالجانب الآسيوي دون الأفريقي. يقول لوران مثلا شبه جزيرة سيناء تكمل شبه الجزيرة العربية التي تربطها كل خصائصها الجيولوجية، فخليج العقبة الذي يحفها من الشرق هو الاستمرار لانكسار وادي الأردن الفلسطيني الكبير، ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت المماثل تحت أبعاد مصغرة إلا في أنه يتصل بالمياه المفتوحة. من هذا جميعه اعتبر البعض سيناء جزءا من بلاد العرب الصخرية التي تقع شمال غرب الجزيرة العربية في منطقة مدين والحجاز، ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا. بل هناك أيضا من شبهها بأنها تصغير شديد للجزيرة العربية بيئة وبنية وترتيبا. ولقد تبدو سيناء بالفعل بحسبان اتصالها الأرضي مع شبه القارة العربية بمعناها الواسع الذي يشمل الهلال الخصيب، ثم تشابه الترتيب الأرضي والهيئة الطبيعية والطبيعة الجغرافية بين الاثنتين بدرجة أو أخرى، قد تبدو وكأنها نتوء بارز واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا الصغرى مثلا بالنسبة إلى قارة آسيا. يعني أن سيناء قد تبدو من هذه الوجهة ولأول وهلة وكأنها جزيرة العرب الصغرى على وزن آسيا الصغرى، لكن الحقيقة مختلفة عن ذلك اختلافا كبيرا. فالواقع أن سيناء إنما هي امتداد أو تصغير لصحراء مصر الشرقية أكثر مما هي امتداد أو تصغير للجزيرة العربية، وهي أقرب في الجيولوجيا والطوبوغرافيا والمناخ والمائية والنبات إلى الأولى منها للثانية، فلا هي جزء لا يتجزأ أو يتجزأ من قارة آسيا، ولا هي من بلاد العرب الحجرية أي العرب البتراء أو شبه القارة العربية في شيء. خذ الجيولوجيا أولا، إن خليج العقبة استمرار لانكسار أخدود البحر الميت كما يشير أو يثير لوران، وإنما يمعن لا في فصل سيناء عن مصر ولكن في فصل سيناء بل ومصر جميعا عن شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهما، وذلك بحسبان أن خليج العقبة بعمقه الخندقي العظيم وليس خليج السويس الرصيفي الضحل هو المسار الشرياني هنا للأخدود الأفريقي العظيم، ومن ثم خط الاستواء الجيولوجي بل الوحيد أصلا وأساسا داخل الكتلة العربية النوبية الجندوانية الصابة ككل. أما تشابه مظاهر السطح والتضاريس فعام ومشترك بين سيناء والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية. وفوق هذا فإن الأخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللافة البركانية وطفوح الحرات البازلتية الهائلة المساحة والانتشار، بما يرجح كفة أفريقية سيناء في ميزان المقارنة. أخيرا عن الأنواع الآسيوية في نبات سيناء، تقول إنها الأقلية للأغلبية كما رأينا، هذا إلى أن ظاهرة الأنواع النباتية الغريبة أو الأجنبية في مصر لا تقتصر على سيناء، وإنما تسري على أركانها الهامشية الثلاثة كما في جبل علبة ومرمريكا، وهي قانون عالمي عام في كل مناطق الانتقال الحيوية أو البيولوجية على التخوم والأطراف. والحقيقة أن الخطأ في إتباع سيناء جيولوجيا أو جغرافيا أو طبيعيا للجزيرة العربية دون مصر إنما ينبع من انكسار عام في الرؤية العلمية، مثلما يذكر بخداع أرسطو. فمصر والجزيرة كلتاهما كما رأينا نظائر جيولوجية على ضلعي الأخدود الأفريقي، بعد أن كانتا أصلا وحدة جيولوجية واحدة في الكتلة العربية النوبية الصلبة. فالتشابه الجيولوجي مشترك بين الجميع، سيناء ومصر والجزيرة. وسيناء في هذا هي العقدة الجيولوجية مثلما هي العقدة الجغرافية بين الجانبين، لأنهم دائما أقرب جيولوجيا إلى صحراء مصر الشرقية مثلما هي أبخل جغرافيا في مصر الأم عموما. ثم بعد هذا، فإذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العربية بمعناها الواقع، فإن نظرة إلى الخريطة لتوضح على الفور أنها المتمم الطبيعي لجسم مصر الذي يكمل مربعها المنتظمة في أقصى الشمال الشرقي تماما، كما تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة أوروبا في أقصى جنوبها الشرقي، رغم أنها تخرج ناتئة من كتلة القارة الآسيوية الكبرى. وأكثر من هذا، فتماما كما تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى جغرافيا، شأنها في ذلك شأن شبه جزيرة أيبيريا كما ينبهنا كريس، وذلك رغم أنها من آسيا جيوديزية. نستطيع أن نرى سيناء التي تلتحم باليابس المصري بقدر ما تلتحم باليابس العربي، هي من مصر وأفريقية جيوديزية وجغرافية أكثر مما هي من آسيا والجزيرة العربية. إنها في معنى حقيقي جدا مصر الصغرى أكثر منها جزيرة العرب الصغرى. وبهذا فإن السؤال سيناء أفريقية أم آسيوية محسوم علميا ولا مبرر لحيرة ولا لتناقض. فسيناء على المستوى الطبيعي أفريقية أكثر منها هي آسيوية، ومصرية أكثر وأكثر منها عربية. كل هذا لاحظ على المستوى الطبيعي في الجيولوجيا والجغرافيا والأرض. أما في التاريخ فتلك قصة أخرى، وكل ما يمكن أن يقال هنا هو أن مصر كما في أفريقيا في الجغرافيا فإنها في آسيا بالتاريخ. وفي هذا المفهوم فإن مصر تزداد آسيوية بالضرورة كلما اتجهنا شمالا بالشرق، فالصحراء الشرقية أكثر آسيوية إلى حد ما من الغربية، وسيناء أكثر نوعا من الاثنين، ولكنها في النهاية لا تزيد آسيوية ولا تقل أفريقية عن مصر. إنها بكل بساطة جزء لا يتجزأ من مصر كما تذهب تذهب. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا شك أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ودوام قوتها ونجاح رسالتها. ولئن كانت كلمة التوحيد عنوان الدخول في الإسلام، فإن توحيد الكلمة هي سر البقاء في الإسلام والإبقاء على الإسلام. فأمرنا الله تعالى أن نكون صفا واحدا، ونهانا عن التفرق ففيه الشقاء والهزيمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسينا في البقعة الطاهرة التي كلم الله فيها موسى تكليما، والتي نادى فيها موسى ربه، والتي اعتصم بها أوائل النصارى في عهود الاضطهاد، ومنها وفدت كتائب الفتح تبشر بالإسلام وتحمل لغة القرآن. سيناء هي المورد الأول للثروة المعدنية في مصر، يتدفق من أطرافها الغربية النفط، ويستخرج من ثراها معادن النحاس والفسفات والحديد والفحم والمنجنيز والعديد من الخامات. ولا تزال الثروات المعدنية في شبه جزيرة سيناء كافة لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل. سيناء بوابة مصر الشرقية، وهي مسرح الحروب على مر العصور، فقد كانت الطريق لموجات الغزو التي تتابعت على مصر من جهة الشرق الهكسوس والحيثيين والفرس، وهي الأرض التي شهدت انتصارات صلاح الدين على الغزاة الصليبيين في موقعة حصين وتخليصه بيت المقدس من أيديهم، وانتصارات الملك المظفر قطز والله ذي برس على جيوش التتار في معركة عين جالوت، كما شهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية. ثم هي الأرض التي تلقت أبناءها يوم العاشر من رمضان سنة 93,000 في اليوم السادس من أكتوبر سنة 73,000 بعد أن عبروا قناة السويس في أشرف حرب شهدتها المنطقة ليحققوا نصرا باهرا مظفرا. تلك هي سيناء، ومركزها في الكتب السماوية، ومركزها أيضا في تاريخ الهجرات البشرية التي عبرت مصر من الشرق، وأهميتها في التاريخ العسكري جعلتها محل اهتمام ليس من مصر فحسب بل من العالم أجمع. وقد ذكرت سيناء صراحة في القرآن المجيد في موضعين، أحدهما في سورة التين، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين هو التين المعروف،
وكذلك الزيتون. أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام، وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين، ومكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم، والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. والموضع الثاني في سورة المؤمنون، قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وشجرة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون، أي جنسها خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل استعماله من الاستصباح به والصباغ للآكلين، أي يجعل إداما للآكلين إلى غير ذلك من المنافع. قوله تعالى: وطور سينين، قال مجاهد: معناه البركة، أي من جبل مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن، أي من الجبل الحسن. وقال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة. وقال مجاهد: سيناء أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وقال عكرمة: هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل، وذكرت سيناء ضمنا في أكثر من آية، منها قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وفي قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. وقال تعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وكذلك في قوله سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وفي قوله سبحانه: والطور وكتاب مسطور. وقد قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طوى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه. ولأهمية مكانة سيناء عند المسلمين وغير المسلمين وكبر حجمها وتاريخها تكثر حولها المؤامرات والمواجهات، فسيناء سد وحد وفاصل ومانع وعقبة في وجوه الأعداء قديما وحديثا. سيناء تاريخ وحضارة وجمال وجلال ومقدسات. سيناء ليست مجرد اسم جغرافي لمساحة من الأرض نعرفها بحدودها ومساحتها وتضاريسها ومناخها ومواردها وسكانها، كمثل المناطق الكثيرة هنا وهناك على اتساع الدنيا، وإنما سيناء قطعة حية من التاريخ والأديان السماوية. فهذه الأرض الساحرة الباهرة التي تشكل ما يقرب من 6% من إجمالي مساحة مصر ترتبط بالتاريخ أكثر مما تنتمي إلى الجغرافيا. تحكي كل قطعة فيها قصصا وسرديات تتعلق بمصائر البشر أكثر من عدد آنات الزمن الذي يمضي لتدوس عجلته فوق السنين والقرون. تحكي عن الأسطورة والتاريخ والدين والحرب والبطولة والعادات والتقاليد وحياة الناس ومشاعرهم ومتاعبهم أكثر مما تهتم بما يخرج من أحشائها من معادن وأحجار كريمة ونفط وغاز وفحم. سيناء هذا وأكثر من هذا. سيناء أرض شهود الوحي الإلهي وكلام الله مع نبيه موسى عليه السلام. إن ذكر الله لسيناء في القرآن المجيد فيه تعظيم وتشريف لها، وما يزيدها تشريفا أكثر أن الله كلم موسى عليه السلام على هذه الأرض ففيها جبل الطور، فمن بين جبال الأرض ينفرد جبل الطور ليشهد الوحي الإلهي وتكليم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فمنطقة الوحي المبارك في جبل الطور هي البقعة المباركة. قال سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهناك صرب الله تعالى نبيه وكليمه موسى عليه السلام فكان بالجانب الأيمن. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمشهور عند أكثر العلماء أن الله سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام عند جبل الطور المعروف بسيناء. سيناء أرض مقدسة مباركة وصفها الله بالبقعة المباركة، فقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وفي موضع آخر يصفها ذو الجلال بالوادي المقدس أي الذي تقدس، قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وسيناء شهدت نزول الألواح على موسى عليه السلام. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أقام موسى عليه السلام في طور سيناء 40 يوما قائما مناجيا ربه. وبعد تمام 40 أنزل الله عليه التوراة، وقد قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وكان هذا الكتاب على ألواح، وفيها أحكام الله سبحانه التي تنظم أمور بني إسرائيل. وسيناء شهدت العهود والمواثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل. شهد جبل الطور إعطاء العهد والميثاق على بني إسرائيل، وفيه رفع الله جبل الطور فوق رؤوسهم فسجدوا لله رعبا وهم ينظرون إلى الجبل المرفوع فوقهم كأنه ظلة. وفي ذلك الموقف المخوف أخذ الله عليهم العهد والميثاق. قال تعالى يصف ذلك الحدث: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفي سيناء كان نزول الوصايا العشر على موسى عليه السلام. فعلى أرض سيناء تلقى موسى عليه السلام الوصايا العشر من ربه سبحانه القاضية بوحدانية الله جل وعلا والجامعة لدروس الآداب الدينية. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. كانت الوصايا العشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات من حجج الله على حقية دينه القويم ووجود اتباع صراطه المستقيم، خفى بها على ما قبلها من الحجج العقلية على أصول هذا الدين وضحض شبهات المعاندين والممترين. وقد أقسم الله تعالى بالطور في القرآن المجيد، والله تعالى لا يقسم إلا بالعظيم لأن العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. فهذه الأماكن لها من المكانة العظيمة عند الله تعالى ما لها. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وهو جبل الطور في سيناء. وفي كتاب الله تعالى سورة باسم الطور، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين، فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. وسيناء أرض الخير والنماء، جعل الله تعالى فيها سرا وبركة يمكن أن نلمحها من قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فهنا يتكلم الله تعالى عن خلق السماوات السبع والبشر وإنزال الماء من السماء وجنات النخيل والأعناب، وبعدها يقول تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أجعل شجرة الزيتون التي تنبت في جبل الطور في الوادي المقدس من نعم الله تعالى على الخلق شأن النعم التي سبقتها في الآيات، وجعل نعمة هذه الشجرة مستمرة متجددة شأن المطر والجنات والبساتين والسماوات. وجاء التعبير بالمضارع فقال: وشجرة تخرج تنبت بالدهن. وإن هذا الخير الإلهي لمستمد من ذلك الوادي المقدس الذي شهد وحده كلام الله تعالى لأحد أنبيائه وهو كليمه موسى عليه السلام. إن هذا الخير وضعه الله لكفاية البشرية. وفي أرض سيناء ضرب موسى الحجر لتنفجر منه عيون المياه لاثنتا عشرة بعدد أصباط بني إسرائيل، حيث عرف كل قوم مشربهم. قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على أرض سيناء أنزل الله على موسى وقومه من بني إسرائيل المن والسلوى، ولكن تدبر بنو إسرائيل وعصوا موسى، فغضب الله عليهم وكتب عليهم التيه بين الجبال وفي أودية سيناء 40 عاما جزاء ما اقترفوه كفرا وعصيانا. وكتب الله عليهم المذلة والمسكنة، كما في قوله جل وعلا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ولقد شرف الله تعالى أرض سيناء فجعلها معبرا للأنبياء إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وعيسى وأمه البتول مريم عليهم الصلاة والسلام. فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام شق طريقه خلال سيناء هو وزوجه سارة إلى مصر قادما من بلاد الرافدين متجها إلى أرض كنعان لفلسطين، حيث اشتد القحط بتلك البلاد، وذهب إلى مصر متخذا سيناء طريقا، حيث أقام مدة من الزمن في مصر وعاد ثانية إلى فلسطين عبر سيناء، ومعه زوجته سارة وهاجر أم إسماعيل. فما وطئ أرض سيناء كل من يوسف الصديق وأبيه يعقوب عليهما السلام وإخوة يوسف أصباط بني إسرائيل، حيث كان في هذه المنطقة عبورهم وذهابهم ومجيئهم ورواحهم. وعلى أرض العريش فصلت العير، ومن أرضها انطلقت رائحة قميص يوسف عليه السلام حتى وصلت إلى فلسطين ليشمها يعقوب عليه السلام ويقول قولته المأثورة إني لأجد ريح يوسف. وهذا ما جاء في قوله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وتفسيرها أنه لما فصلت العير أي عندما وصلت قافلة بني يعقوب إلى مدينة العريش قادمة من عند يوسف بمصر متوجهة إلى أرض فلسطين عبر سيناء، وكان قميص يوسف بحوزتها فراحت رائحته واتصلت بيعقوب فوجد ريح يوسف عليه السلام ريح القميص، فعند ذلك قال إني لأجد أي أشم رائحة يوسف. لقد انطلقت هذه الآية المعجزة من أرض العريش إلى أرض فلسطين حيث كان يقيم نبي الله يعقوب عليه السلام، وإلى سيناء لجأ موسى عليه السلام وكان كلامه مع ربه جل وعلا، حيث أمره الله جل وعلا بتلقي رسالته في تلك الأرض التي باركها الله عز وجل. وعندما عاد موسى ثانية بقومه من بني إسرائيل هربا من فرعون ساروا متجهين إلى سيناء حيث وجدوا البحر الأحمر مواجهتهم ومن خلفهم فرعون وجنوده، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه ليجد الطريق أمامه يابسا ممهدا له ومن معه، ثم يعود البحر مرة أخرى إلى حالته الأولى فيغرق فرعون وجنوده وينجو موسى وقومه بإذن الله، حيث حدثت المعجزات والآيات الإلهية. ومن شطآنها انطلق موسى عليه السلام للقاء العبد الصالح الخضر الذي علمه ما لم يحط به خبرا، وهذا ما ورد في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ومجمع البحرين يقع بمنطقة رأس محمد لشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج السويس وخليج العقبة بجنوب سيناء. وجاء المسيح عليه السلام مولودا بمعجزة ربانية من مريم العذراء في بيت لحم من أرض فلسطين التي كانت آنذاك تحت حكم الإمبراطورية الرومانية، واضطرت مريم للهرب بطفلها من بطش الرومان وغشاية اليهود إلى مصر. وكانت رحلة الهروب إلى مصر عبر سيناء، وجاء الفاتحون المسلمون إلى مصر تحت قيادة عمرو بن العاص عن طريق سيناء. ومنذ اللحظة الأولى لقصة الفتح الإسلامي ترددت أسماء أماكن ومواقع على أطراف شبه جزيرة سيناء أو في داخلها في سرديات الفتح. فقد كانت رفح والفروة من أوائل الأماكن التي وصلها الفاتحون المسلمون، حيث يسجل التاريخ أنه منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان شهدت سيناء إقامة أول صلاة لعيد الأضحى على أرض مصر، وذلك حينما دخل عمرو بن العاص بجيشه الظافر أرض سيناء المقدسة التي باركها الله تعالى، والتي نالت قدسية استقبال كل الرسالات على أرضها. وخلال فترة الحروب الصليبية تعرضت سيناء لمحاولة الغزو من قبل الصليبيين، وامتاز العصر الأيوبي بالاهتمام الملحوظ بتعمير سيناء نظرا لظروف الحرب الصليبية التي كانت تملي عليهم ضرورة تجديد القلاع والموانئ خوفا من هذا الخطر القريب. فقد قام صلاح الدين بتعمير وإصلاح ميناء الطور سنة 850 من الهجرة، فعمر المراكب والميناء، وبدأت تصله المراكب المحملة بالبضائع من اليمن، وهجر أصحاب المراكب ميناء عذاب والقصير، وقد تبع ذلك أن صارت الغلال ترسل إلى الحجاز بصورة دورية ومنتظمة، وشجع ذلك حركة التجارة في البحر الأحمر. وكان صلاح الدين الأيوبي قد تمكن من انتزاع ميناء إيلات من أيدي الصليبيين سنة 66 من الهجرة الموافق 70 بعد 100 من الميلاد، ومن ثم صار البحر الأحمر تحت سيطرة المسلمين. وفي عهد السلطان سيف الدين قطز خرجت الجيوش المصرية عبر سيناء لقتال المغول في غزة وبلاد الشام، وألحقت بهم هزيمة فادحة في معركة عين جالوت سنة 58 و600 من الهجرة الموافق 60 و200 بعد 1000. وفي سنة 56 و900 قامت كل من إسرائيل وفرنسا وإنجلترا بهجوم منظم على مصر فيما يسمى بالعدوان الثلاثي على مصر. وقد قامت المقاومة الشعبية بأعمال بطولية لصد العدوان، أما إسرائيل فأخذت سيناء بالكامل. لكن صدر قرار من مجلس الأمن آنذاك برد جميع الأرض المحتلة إلى مصر وعدم شرعية الهجوم على مصر. فقامت إسرائيل في 5 يونيو سنة 67 و900 بشن هجوم على مصر وسوريا والأردن، واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية للأردن. واستطاع جيش مصر برغم فداحة الخسارة أن يعبر هذه المحنة في صمود أمام القوات اليهودية ودخوله حرب الاستنزاف، واستعادت مصر سيناء مرة ثانية بعد حرب أكتوبر سنة 73. شبه جزيرة سيناء تحتوي على أقدس مقدسات اليهود، فمن جانب الطور الأيمن نودئ موسى وعليه تلقى الألواح وبها صخرة العهد، وسيناء هي أرض التيه مما يجعل أطماع اليهود تحوم في فلك سيناء. وقد تربى أبناء اليهود على عقيدة أن سيناء هي من مملكتهم الموعودة، وما فلسطين سوى جزء صغير من أرض الميعاد التي تضم بزعمهم سيناء ووادي النيل وفلسطين وشرق الأردن وقسما من سوريا والعراق حتى الفرات. وأما أطماع اليهود في سيناء والتي يربطونها بالمعتقدات اليهودية والتاريخ الإسرائيلي فقصص التلمود ونبوءات الأقدمين وأسطورة الشعب المختار ليست في الواقع إلا وسيلة من وسائل التعبئة والإقناع، يستخدمها القادة والموجهون الصهاينة لدفع الشباب اليهودي نحو هذه الأهداف التوسعية الاستعمارية، وإن كانت لا تمثل في الواقع أمرا حقيقيا، فالتوسع الاستعماري يعتمد على النفوذ والقوة قبل أي حجة وأي برهان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهل سيناء أفريقية أم أسيوية؟ هذا هو السؤال القديم الجديد الذي يطرح نفسه عند هذا الحد، فتطلب منا إجابة علمية شافية وواعية أيضا. فلأمر ما الحبض الكتاب والعلماء الغربيين منذ وقت باكر في القرن التاسع عشر على هذا السؤال ألحوا إلحاحا سافرا ومريبا، ليس فقط بشرية لكن طبيعية، ليس فقط جغرافية لكن حتى جيولوجية. ومن أسف أن بعض منا رجع التساؤل نفسه دون وعي فكري وبلا نقد علمي كاف، لكن واقع الأمر علمية أن المشكلة مفتعلة والقضية مزيفة، اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا فكريا لأغراض سياسية بعيدة ومبيتة تكشفت فيما بعد. أما الحقيقة الموضوعية في الجدل كله فمسؤولية العلم والعلم الجغرافي وحده، فلأن سيناء كشبه جزيرة يطوقها خليجان متعمقان تنفصل أرضيا انفصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر، وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس الآسيوي، فقد ألحقها بعضهم تصنيفا بالجانب الآسيوي أو العربي، بينما حار البعض الآخر في تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزي. هذا فضلا بالطبيعة عن تشابه بعض ملامح التضاريس والسطح والمناخ، وكذلك بعض أنواع النباتات الآسيوية المختلفة عدا تدفق قبائل البدو العربية السامية المتوطنة، ودعة من الاسم نفسه سيناء السامي الأصل من سين إله القمر عندهم، أي بمعنى أرض القمر. حتى على المستوى الجيولوجي البحث حاول بعضهم أن يربط سيناء بالجانب الآسيوي دون الأفريقي، يقول لوران مثلا شبه جزيرة سيناء تكمل شبه الجزيرة العربية التي تربطها كل خصائصها الجيولوجية، فخليج العقبة الذي يحفها من الشرق هو الاستمرار لانكسار وادي الأردن الفلسطيني الكبير، ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت المماثل تحت أبعاد مصغرة إلا في أنه يتصل بالمياه المفتوحة. من هذا جميعه اعتبر البعض سيناء جزءا من بلاد العرب الصخرية التي تقع شمال غرب الجزيرة العربية في منطقة مدين والحجاز، ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا. بل هناك أيضا من شبهها بأنها تطوير شديد للجزيرة العربية بيئة وبنية وترتيبا. ولقد تبدو سيناء بالفعل بحسبان اتصالها الأرضي مع شبه القارة العربية بمعناها الواسع الذي يشمل الهلال الخصيب، ثم تشابه الترتيب الأرضي والهيئة الطبيعية والطبيعة الجغرافية بين الاثنتين بدرجة أو أخرى، قد تبدو وكأنها نتوء بارز واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا الصغرى مثلا بالنسبة إلى قارة آسيا، يعني أن سيناء قد تبدو من هذه الوجهة ولأول وهلة وكأنها جزيرة العرب الصغرى على وزن آسيا الصغرى، لكن الحقيقة مختلفة عن ذلك اختلافا كبيرا. فالواقع أن سيناء إنما هي امتداد أو تصغير لصحراء مصر الشرقية أكثر مما هي امتداد أو تصغير للجزيرة العربية، وهي أقرب في الجيولوجيا والطبوغرافيا والمناخ والمائية والنبات إلى الأولى منها للثانية، فلا هي جزء لا يتجزأ أو يتجزأ من قارة آسيا، ولا هي من بلاد العرب الحجرية أي العرب البتراء أو شبه القارة العربية في شيء. خذ الجيولوجيا أولا، إن خليج العقبة استمرار لانكسار أخدود البحر الميت كما يشير أو يثير لوران، وإنما يمعن لا في فصل سيناء عن مصر ولكن في فصل سيناء بل ومصر جميعا عن شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهما، وذلك بحسبان أن خليج العصبة بعمقه الخندقي العظيم وليس خليج السويس الرصيفي الضحل هو المسار الشرياني هنا للأخدود الأفريقي العظيم، ومن ثم خط الاستواء الجيولوجي بل الوحيد أصلا وأساسا داخل الكتلة العربية النوبية الجندوانية الصابة ككل. أما تشابه مظاهر السطح والتضاريس عام ومشترك بين سيناء والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية، وفوق هذا فإن الأخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللافة البركانية وطفوح الحرات البازلتية الهائلة المساحة والانتشار، بما يرجح كفة أفريقية سيناء في ميزان المقارنة. أخيرا عن الأنواع الآسيوية في نبات سيناء، تقول إنها الأقلية للأغلبية كما رأينا، هذا إلى أن ظاهرة الأنواع النباتية الغريبة أو الأجنبية في مصر لا تقتصر على سيناء وإنما تسري على أركانها الهامشية الثلاثة كما في جبل علبة ومرمريكا، وهي قانون عالمي عام في كل مناطق الانتقال الحيوية أو البيولوجية على التخوم والأطراف. والحقيقة أن الخطأ في إتباع سيناء جيولوجيا أو جغرافيا أو طبيعيا للجزيرة العربية دون مصر إنما ينبع من انكسار عام في الرؤية العلمية، مثل ما يذكر بخداع أرسطو، فمصر والجزيرة كلتاهما كما رأينا نظائر جيولوجية على ضلعي الأخدود الأفريقي بعد أن كانتا أصلا وحدة جيولوجية واحدة في الكتلة العربية النوبية الصلبة، فالتشابه الجيولوجي مشترك بين الجميع سيناء ومصر والجزيرة، وسيناء في هذا هي العقدة الجيولوجية مثلما هي العقدة الجغرافية بين الجانبين، لأنهم دائما أقرب جيولوجيا إلى صحراء مصر الشرقية مثلما هي أبخل جغرافيا في مصر الأم عموما. ثم بعد هذا، فإذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العربية بمعناها الواقع، فإن نظرة إلى الخريطة لتوضح على الفور أنها المتمم الطبيعي لجسم مصر الذي يكمل مربعها المنتظم في أقصى الشمال الشرقي تماما، كما تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة أوروبا في أقصى جنوبها الشرقي، رغم أنها تخرج ناتئة من كتلة القارة الآسيوية الكبرى. وأكثر من هذا، فتماما كما تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى جغرافية، شأنها في ذلك شأن شبه جزيرة أيبيريا كما ينبهنا كريسين، وذلك رغم أنها من آسيا جيوديزية، نستطيع أن نرى سيناء التي تلتحم باليابس المصري بقدر ما تلتحم باليابس العربي، هي من مصر وأفريقية جيوديزية وجغرافية أكثر مما هي من آسيا والجزيرة العربية. إنها في معنى حقيقي جدا مصر الصغرى، أكثر منها جزيرة العرب الصغرى. وبهذا فإن السؤال فينا أفريقية أم آسيوية محسوم علميا، ولا مبرر لحيرة ولا لتناقض. فسيناء على المستوى الطبيعي أفريقية أكثر منها هي آسيوية، ومصرية أكثر وأكثر منها عربية. كل هذا لاحظ على المستوى الطبيعي في الجيولوجيا والجغرافيا والأرض. أما في التاريخ فتلك قصة أخرى. وكل ما يمكن أن يقال هنا هو أن مصر كما في أفريقيا في الجغرافيا فإنها في آسيا بالتاريخ. وفي هذا المفهوم فإن مصر تزداد آسيوية بالضرورة كلما اتجهنا شمالا بالشرق، فالصحراء الشرقية أكثر آسيوية إلى حد ما من الغربية، وسيناء أكثر نوعا من الاثنين، ولكنها في النهاية لا تزيد آسيوية ولا تقل أفريقية عن مصر. إنها بكل بساطة جزء لا يتجزأ من مصر، كما تذهب تذهب. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا شك أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ودوام قوتها ونجاح رسالتها. ولئن كانت كلمة التوحيد عنوان الدخول في الإسلام، فإن توحيد الكلمة هي سر البقاء في الإسلام والإبقاء على الإسلام. فأمرنا الله تعالى أن نكون صفا واحدا ونهانا عن التفرق ففيه الشقاء والهزيمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.